بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاشتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الترجمة: في المحاربين من أهل الكفر والردة. ذكر المؤلف رحمه الله آية المائدة وهي في المحاربين. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية في المحاربين وانقطاع الطريق، بين الله تعالى جزاءهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قيل إن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة: إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض. وقيل إن هذا يختلف باختلاف المحاربين، فإن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وسرقوا صلبوا، قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا وأخذ المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن خافوا السبيل ولم يقتلوا نفوا من الأرض. وقيل إن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة: إما أن يقتلهم أو يصلبهم، يعني يقتلهم ويصلبهم بعد القتل على خشب، أو يقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، يعني يقطع كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى مخالفة، أو ينفوا من الأرض وأن يغربوا لا يتركون يستقرون في بلد. ثم ذكر المؤلف حديث أنس في القوم من عكر وعرينة الذين جاءوا وأسلموا واجتووا المدينة، جاءوا فأسلموا ثم اجتووا المدينة، يعني استوخموها، صابهم الوخم والمرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة في البرية فيشربوا من أبوالها وألبانها، لأن الإبل في البرية بهواء نقي وتأكل من الأشجار والنبات، فيكون البول واللبن فيه صحة لهم. وفي دليل على جواز على طهارة أبوال الإبل والرد على الشافعية الذين يرون أن أبوالها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل أفواههم، دل على أن أبوالها طاهرة، وهذا هو الصواب، أن أبوال ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر وغيرهم طاهر. استدل الشافعي بعموم البول، تنزههم من البول، قالوا العامة، والصواب أن بول ما يؤكل لحمه مستثنى، ويدل على ذلك هذا الحديث: أمرهم أشربوا من أبوالها وألبانها، فبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، ومليه كله طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه من السباع والكلاب ومن ذلك الآدمي، كل أبوالهم نجسة، الآدميون أبوالهم نجسة. أما ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والصيود وغيرها فهو طاهر، ولو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أفواه. ففعلوا ذلك، ذهبوا إلى خرجوا من البلد وأتوا من الصدقة في البلدية وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، وذهب ما بهم من المرض والوخم، فارتدوا عن دينهم، فارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، فقتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، جمعوا بين الكفر بين الكفر والردة وقتل والسرقة، جمعوا شرورا كثيرة والعياذ بالله، جمعوا بين الردة والكفر بالله وبين القتل، حيث قتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سرقة الإبل. فجاء في اللفظ الآخر، جاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بعمله، فأرسل النبي في آثارهم، أرسل طلب في آثارهم، فما انتصف النار حتى جيء بهم، فجيء بهم، بعث النبي في آثارهم، فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأتى بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم، يعني من خلاف، قطع من كل واحد يده اليمنى ويده اليسرى، وسمل أعينهم كما فعلوا بالرعاة، قصاص، باب القصاص، وسمل أعينهم عليهم تحمى أن يحمى الحديد ويقرب من عيونهم حتى يذهب بصرها، يحمى الحديد تسفل بها عيونهم، تكحل عيونهم، فإذا قرب الحديد الحار شديد الحار من العين سحب نورها، لأنهم فعلوا هذا بالرعاة. قال الله ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، والحسم معناه هو الكي بالنار، إذا قطع اليد والرجل يكويها بالنار حتى يقف الدم، حتى ينقطع الدم. النبي لم يحسمهم لأن أراد قتلهم، قطع أيديه ورجلهم وجعل الدم يسير حتى ماتوا، قصد قتلهم لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة، لأنهم جمعوا بين شر كثيرة بين الكفر بالله والقتل والسرقة ومحاربة الله ورسوله، جمعوا بين الشر، جمعوا بين الردة والقتل والسرقة ومحاربة الله ورسوله. وهذا الباب أتى به المؤلف رحمه الله في كتاب الحدود، والحافظ تكلم على وضع هذا الباب في كتاب الحدود. شوف أول كلام يقول إن هذا الأولى أن يكون قبل الستة المرتدين، ثم ذكر نقل على الكرماني أنه تعرض لهذا، وذلك أنه وقع في لغة النساء من أهل الكفر والردة ومن يجب عليه الحد في الزنا، وعلى هذا تكون الترجمة متناسبة مع الترجمة. نعم قوله من أول كتاب الله.
قول كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، كذا هذه الترجمة ثبتت الجميع هنا، وفي كونها في هذا الموضع إشكال، وأظنها ممن قلب على الذين نسخوا كتب البخاري المسودة، والذي يظهر لأن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين، وذلك أنها تخللت بين أبواب الحدود، فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره بحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، وفي ذكر السرقة وشرب الخمر، ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر في أبواب، ثم بالسرقة كذلك، فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي صدر به، ثم بعد ذلك إما أن يقدم كتاب المحاربين وإما يؤخره، والأولى أن يؤخره ليعقبه باب استتابة المرتدين، فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه. ولم أرى من نبه على ذلك إلا الكرماني، فإنه تعرض لشيء من ذلك في باب إثم الزنا ولم يستوفيه كما سأنبه عليه، وقع في رواية النساء في زيادة قد يرتفع بها الإشكال، وذلك أنه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة فزاد ومن يجب عليه الحد في الزنا، فإن كان محفوظا فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة. وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب بباب،
يعني كان النسخة التي شرح عليه الشارح مكتوب كتاب المحاربين، ولذلك المثل ما ينطبق مع الشرح، النسخة التي شرح عليها الحافظ مكتوب كتاب المحاربين، ولذلك قال الأولى أن تبدل كتاب بباب ولا موجود. نعم هذا هي النسخة التي نسخ عليها اللي شرح عليه الشارح، ولذلك النسخة هذه ما تنطبق، المثل ما ينطبق مع الشرح. نعم.
وعلى هذا فالأولى يبدل لفظ كتاب بباب، وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة وغيرها إلى أو ينفوا من الأرض. قال ابن بطال ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة، وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك، ولكن أخرج عبد الرزاق عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. ووقع مثله في حديث أبي هريرة، وممن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري. قال وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت في من خرج المسلمين يسعى في الأرض بالفساد وبقطع الطريق، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين. ثم قال ليس هذا منافيا للقول الأول، لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. قلت بل هما متغيران، والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة، فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفر، ومن حملها على المعصية عمم. ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضي أن ظاهر قرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين، وأما الكفار فقد نزل فيهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إلى آخر الآية، فكان حكمهم خارج عن ذلك. وقال تعالى في آية المحاربة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب بما ذكر بما جناه فيها، ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة، ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية وسلم من القتل، فتكون الحرابة خففت عنه قتل. وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلا أن تسقط عنه المطالبة بالعودة إلى الإسلام أو القتل. وقد تقدم في تفسير المائدة ما نقله مصنف عن سعيد بن جبير أن معنى المحاربة أن معنى محاربة الله الكفر به. وأخرج الطبري من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في آخر قصة العرنيين قال: فذكر لنا أن
هذا فصلتين يظهر معتمد أن الآية نزلت أولا فيهم وثلاث فصل أو أربع، وهي تتناول بعمومهم من حرب المسلمين بقطع الطريق. والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم بعد أربع فصل أو خمس أو ستة. والمعتمد أن الآية نزلت فيهم أولا نعم
والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم ويتتناول بعمومها من حارب المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة. فإن كانوا كفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين، أحدهما وقول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية، فمن قتل قتل، ومن أخذ المحارب ومن أخذ المال قطع، ومن لم يقتل ولم يأخذ المال نفي، وجعلوا أول التنويع. وقال مالك: بل هي للتخيير، فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة. ورجح الطبري الأول، واختلفوا في المراد بالنفي في الآية، فقال مالك والشافعي: يخرج من بلد الجناية إلى بلد أخرى، إلى بلدة أخرى. زاد مالك: فيحبس فيها. وعن أبي حنيفة: بل يحبس في بلده وتعقب، لأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي، فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد، وقد قرنت مفارقة الوطن.
في الحالة فيها القول المشهور قيل أن الإمام يخير فيه يختار إما أن يقتلهم وإما أن يصلبهم وإما قطع أيديهم وأرجلهم خلاف، وقيل أن هذا يختلف بثلاث حالات: إن قتلوا قتلوا، وإن قطعوا صلبوا، وإن قطعوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يقتلوا نفوا من الأرض. نعم. بعد.
باب: لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا.
نعم، هذه الترجمة فيها أن النبي لم يحسم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، وهم العرنيون. ومعنى لم يحسمهم لم يكهم بالنار لقطع الدم. الحسم كي، الكي بالنار لقطع الدم، إذا قطعت اليد كواها بالنار حتى يقف الدم. والنبي ما كواهم يريد قتلهم، إذا قال أنس قطع ونحسمهم حتى ماتوا، لأنه أراد إهلاكهم لردتهم وكفرهم، بخلاف من قطعت يده في السرقة تحسم لئلا يموت. من قطعت يده في السرقة تحسم، كان تحسم عادة تكون يؤتى بالزيت المغلي وتوضع فيها حتى يقف الدم. هذا في الأول. الآن وجد ثم تطور الآن الطب الحديث، صار سهل الآن إيقاف الدم بما هو معروف الآن الأدوية الحديثة، وكذلك أيضا البنج الآن كما. لكن البنج هذا معناه ما يحس بالألم، وهل تقطع يبنج، تقطع يده حول يبنج؟ الصواب أنه ما يبنج، لأنه إذا بنج ما أحس بالألم، المقصود أحس بالألم. تقطع ثم يوقف الدم، في الأول كان بالزيت المغلي، الآن بالأدوية الحديثة التي توقف الدم. وهؤلاء سمعوا بشر كثيرة، كفروا بالله ورسوله، ارتدوا عن دين الإسلام، وسرقوا وقتلوا الرعاة وسرقوا الإبل، فجمعوا بين سرور كثيرة، فلهذا وسبلوا أعين الرعاة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم بالخلاف، وسبل أعينهم كما فعلوا بالرعاة، وتركهم ولم يحسمهم حتى صار الدم يجري من أيديهم وأرجلهم حتى ماتوا، لأن النبي أراد قتلهم. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
باب: لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة، فاشتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجى النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فتح لهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله.
نعم، هذا الحديث أتى بالتراجم الثلاث لاستنباط الأحكام، استنباط الأحكام. فالترجمة الأولى فيه بيان حكم المحاربين من الكفر والردة، الترجمة الثانية فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم يحسبهم، دل على أن الردة إذا قطعت اليمين لا يحسمون، بمعنى أنه لا يوقف الدم، والحسم هو أن توضع في الزيت الحار المغلي، وفي الوقت العصر الحاضر الآن الأدوية التي توقف الدم لا يجعل الأدوية توقف الدم، بل يتركون حتى يموتوا لا يحسمون. الترجمة الثانية في أنهم لم يسقوا حتى ماتوا، يتركوا في الحرة يستسقون يعني عطشا حتى ماتوا وهلكوا. فالنبي لم يسقهم ولم يحسمهم، جمع بين الأمرين، ما سقاهم حين طلبوا الماء عطشا، ولم يحسمهم بل ترك الدماء تسيل حتى ماتوا ولم يسقوا، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال هنا قال ما رهتهم من عكل، يعني قبيلة عكل، كانوا في الصفة، الصفة غرفة في المسجد، كانت الفقراء الذين ليس لهم أهل ولا مال كان في غرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيها عدد من الفقراء الذين ليس لهم أهل ولا مال، وكانوا يقربون من 70، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. فهؤلاء كانوا في الصفة مع الفقراء وقتا قصيرا، أسلموا جاءوا من خارج المدينة قد أسلموا ليس لهم أهل ولا مال، فجلسوا في الصفة قريبا في الغرفة هذه مع الفقراء، ثم استلخموا المدينة وصابهم المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا بإبل الصدقة في البرية ويشربوا من أبوالها وألبانها. ولهذا لما اجتووا المدينة استرخموها صابهم ورخوا المرض، قالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، الرسل لبن، أعطينا لبن وبكسر الراء سكون اللام، فقال ما أتي لكم إلا أن تلحقوا بإبل الصدقة، ما عندي شيء إلا أن تلحقوا بإبل الصدقة في البرية إبل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، وطلع عليهم مدة، فلما صحوا وسمنوا قتلوا الراعي جنس من الراعي والرعاة، الحد الأول الرعاة، واستاقوا الذود يعني سرقوها، وفي اللفظ الآخر وسملوا أعين الرعاة. فأتى النبي الصريخ مستعجل للنبي يخبره بما فعلوا، فبعث الطلبة في أثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، يعني ما ارتفع النهار حتى أتي بهم قبل الظهر، الخيول التي ذهبت للطلبة سريعة كانت سريعة حتى أتي بهم. فأمر النبي بمسامير فأحميت فتح لهم، لكونهم سملوا عين الرعاة أحميت بالنار، كحل بها عينهم، قربها من عينهم حتى ذهب بصرها، قصاص باب القصاص، لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة. وقطع أيديهم وأرجلهم وجعل الدماء تسيل وما حسمهم، يعني ما ألقاها في الزيت حتى يقف الدم، ثم ألقوا في الحرة، الحرة في المدينة، أرادوا أن تركبوا حجارة سود يستسقون من شدة العطش، فما سقوا حتى ماتوا، لم يسقوا من الماء ولم تحسن دماءهم حتى ماتوا. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله، جمع بين الشرور كثيرة، سرقوا الإبل وقتلوا الرعاة وحاربوا الله ورسوله، نسأل الله السلامة والعافية، ولم يسقهم لأنه أراد إهلاكهم قصاصا. نعم.
باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم برقاع، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا الغنم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
نعم، هذه الترجمة الرابعة على الحديث في سمر أعينهم. الترجمة الأولى في أنهم كفروا وسرقوا، والترجمة الثانية في أنه لم يحسمهم، لم يحسم الدم، والترجمة الثالثة في أن النبي لم يسقهم، والترجمة الرابعة في أنه سمر أعينهم كما سمروا أعين الرعاة. قال: باب سمر النبي أعين المحاربين، والسمر والسمل بمعنى واحد، وهو كحلها بالمسمار المحمى. السمر والسمل بالراء واللام بمعنى واحد، كحلها بالمسمار المحمى. أن رهطا قال أن رهطا من عكل أو قال من عرينة، شك من الراوي، قال ولا أعلمه إلا قال من عكل. فشربوا حتى إذا برئوا قسلوا الراعي واستقوا النعم، فبلغ النبي قدوة فبعث الطلبة في إثرهم فارتفع النهر حتى جاء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، يعني بالخلاف كل واحد قطع أيديهم لأولي بالوسفة، وسمر أعينهم كما فعلوا في الرعاة، فألقوا بالحرة الصحراء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلاب هؤلاء طبعا ناس قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، جمعوا بين سرور كثيرة صلى الله عليه وسلم والعافية. أورد الحافظ إشكال في آية المحاربين، فإن الله تعالى لما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم خلافا أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، مع حديث عبادة الدال على هذه الآية فيها دليل على أنه يجمع لها بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، عذاب الدنيا بإقامة الحد وعذاب الآخرة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وحديث عبادة الصامت السابق الذي دل على أن من أقيم عليه الحد كان كفارة له، فكيف جمع بينهما؟ قال من أصاب ذلك شيئا فأخذ به فهو كفارة له. والآية فيها أنه يجمع له بين عذاب الدنيا والآخرة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال فإن ظاهر الآية أن المحارب يجمع له الأمران، والجواب أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين، وهذا الحديث يعني والآية يعني في الكفار هكذا العجب. قال الجواب أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين بدليل أن فيه ذكر الشرك مع من ضم إليه من المعاصي، يقول يحاربون الله ورسوله بالشرك، فلما حصل الإجماع على أن الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركا أن ذلك القتل لا يكون كفارة له، قام بإجماع السنة على أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة له، كفارة الإثم معصيته. يعني هي الخلاصة أن الآية محمولة على الكفار الكافر، فإن الكافر إذا قتل لا يكون كفارة له بل يبقى عليه العذاب في الآخرة لأنه مخلد في النار، وأما المسلم فإنه إذا فعل معصية ثم أقيم عليه الحد كان كفارة له. واستدل المؤلف بقوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يدلك على أن الشرك لا يغفر ولا يفيده إقامة الحد عليه، لا يطهر الشرك، من مات مشرك لا حيلة فيه. نعم
أحسن إليك، ذكرتم بأن فيه أن في حديث سابق أنه لا بأس بالتمثيل من باب القصاص.
هذا نعم قد قال التمثيل وقد قال لا تمثيل، قصاص هذا القصاص يعني مستثنى من التمثيل، أن لها أن يمثل مثلا بالكفار الذين المحاربين لا يمثل بهم، قطع الأنف قطع الأذنين إلا إذا كان قصاص، إذا فعلوا ذلك هذا مستثنى يكون قصاص، أما إذا لم يفعلوا ذلك فإن نهى عن التمثيل. قال أوصى أمراءه في الجهاد قال لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تغدروا ولا تقتلوا شاها كبيرا ولا تقتلوا امرأة ولا تمثلوا. تمثيل قطع الأعضاء، قطع اليد أو قطع الأنف أو قطع الأذن، إلا إذا فعلوا ذلك فإن يفعل بهم قصاصا. نعم.
باب فضل من ترك الفواحش. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشافع في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي حاء وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة.
نعم. هذه الترجمة في فضل من ترك الفواحش. والفواحش مفاحشة وهي كل مشتد قبحه من الذنوب كالزنا واللواط وأشباهها. فضله فالحديث دل على أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ترك الفواحش خوفا من الله، لأن هذا الخوف من أعمال القلوب العظيمة. الخوف والرجاء من أعظم مقامات الإيمان، أعظم مقامات الإيمان الخوف من الله والرجاء. ذكر حديث أبي هريرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال المراد بالظل هذا ظل العرش كما جاء في بعض الروايات، وقيل المراد ظل الله ووصف له. أولهم إمام عادل وهو إمام المسلمين، وذلك أن الإمام العادل يصلح الله به البلاد والعباد، فإنه يقيم الحدود في أرض الله وينتصف للمظلوم من الظالم، تد الحقوق إلى أهلها وتؤمن به السبل ويرضع به الظالم. ففضل الإمام العادل فضل عظيم، ولهذا بدأ به السبع الذي يظلم إمام عادل ومسلم عادل مستقيم يؤدي ما أوجب الله ويتعامل ما حرم الله، يحكم بشرع الله ويؤدي الحقوق إلى أصحابها وينصف المظلوم من الظالم وتؤمن به السبل. ففضله عظيم، ولهذا بدأ به شاب نشأ في عبادة الله. الشاب نشأ في عبادة الله، الشباب الشاب له نزوة وفيه قوة وعجل ثبات في الغالب، فإذا كان الشاب نشأ في عبادة الله وكبح جبح نفسه ونشأ في عبادة الله وترك النزوة ولم ينزلق ولم يمل مع الهوى، فإن الله يجازيه بأن يظلهم في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله في خلاء ففضت عيناه، ذكر الله خاليا وليس عنده أحد ففضت عيناه خوفا من الله، بخلاف ما إذا كان عنده أحد قد يكون رياء، إذا كان عنده أحد قد يكون مراعاة، لكن إذا ذكر الله خلاء خاليا ففضت عيناه. ورجل قلبه معلق في المساجد لمحبته لها، فإذا خرج قلبه معلق في المساجد، والمعنى أنه قلبه متعلق بها حتى يعود إليها ويعتني بها ويحافظ على الصلاة ويأتي مبكرا. وليس المعنى أنه يلزم المسجد ولا يخرج، لا، بل يذهب ويقوم بقضاء حوائج أهله ويقوم بمصالح المسلمين، ولكن المعنى أنه معلق بها بقلبه وعنده عناية حتى يرجع إليها، كما قال بعض السلف في قوله تعالى فيهم تجارة ولا يمان ذكر الله، قالوا كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم الأذان وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة. ورجلان يتحابا في الله، اللفظ الآخر اجتمع عليه وتفرق عليه، تحابا في الله اجتمعا، كل واحد أحب صاحبه في الله، لا لأجل النسب ولا لأجل القرابة ولا لأجل مصلحة دنيوية ولا لمشاركة في مال، وإنما أحبه في الله، تحابا في الله، كل واحد أحب صاحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، ولو كان هذا عربي ولو كان هذا عجبي ولو كان في المشرق وهذا في المغرب. والخامس رجل دعاه امرأة من ذات منصب فتحصال وجمال، يعني ذات حسب وجمال، جمعت بين أمرين حسيبة ونسيبة ولا جمال إلى نفسها في وقت يستطيع، دعت لنفسها في الفاحشة، فقال إني أخاف الله، امتنع ورفض ومنعه خوف الله، مع أن الدواعي قوية جميلة وذات حسب وليس هناك مانع، فقدم خوف الله. وهذا هو الشاهد للترجمة فضل ما ترك الفواحش. الشاهد هذا الرجل دعته المرأة، ومثل المرأة إذا دعاها رجل ثم صبر وجمال فقالت إني أخاف الله. السبع رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، وفي لفظ حتى لا تعلم شماله توفق يمينه، صدق بصدقة أخفاها صدقة السر من شدة إخفائها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، اليمين هي التي توفق والشمال ما تعلم من شدة الخفاء. والحديث الثاني حديث سهل بن سعد قال من توكل لي ما بين رجليه وما بين الأخيه توكلت له بالجنة. توكل أن يتكفل، وأصل التوكل الاعتماد على الشيء والوثوق به. ما بين رجليه وما بين الأحياء، ما بين رجليه الفرج وما بين الأحياء اللسان، وذلك لأن الشرور تنشأ في الغالب من الفرج من الزنا بما يترتب عليه من الفاحشة وإلصاق العار بالمرأة وإيجاد والتسبب في إيجاد أولاد غير شرعيين وحصول الفساد في المجتمع، وما بين لحيه اللسان السباب والشتام والغيبة والنميمة والقذف وغير ذلك. فالشرور ناشئة عن الفرج، شرور كثيرة ناشئة عن الفرج واللسان، فمن حفظ فرجه خوفا من الله وحفظ لسانه خوفا من الله فإنه موعود بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة المعنى من يضمن لي معنى المعنى من يضمن لي ما بين الأحيه ومن يضمن لي الفرجة والإسانة أضمن له الجنة. هذا معنى الحديث. النبي قال من ضمن إسانة وفرجة فإن الجنة مضمونة له، يعني مع الإيمان بالله ورسوله. هذا لابد من هذا، النصوص ضمن بعضها إلى بعض. ومن المعلوم أنه لا يمتنع، لا يحفظ لسانه وفرجة خوفا من الله إلا المؤمن، هذا معلوم هذا. لكن لو كان كافر ما ينفع هذا، فهو الكافر من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا أسلم مؤمنة. هذا معلوم، يعني النصوص ضمن بعضها البعض. المراد من المؤمنين من حفظ لسانه وحفظ فرجه خوفا من الله فإن الجنة مضمونة له. وبين الأحيين بفتح اللام منبت اللحية والأسنان، من حفظ لسانه وفرجه فهو موعود بالجنة. نعم.
باب إثم الزنا.
بارك
الله ذكرت محصل عليك، كذلك يشمل امرأتين تحابتا في الله.
نعم.
ورجلان تحابا في الله يشمل.
نعم، هذا جنس ليس خاصا بالرجل، كما أن رجل إذا دعته امرأة فكذلك امرأة إذا دعاها. وكذلك أيضا المرأتين المتحابتين في الله، أو المرأة إذا حبت الرجل أيضا في الله عام، كذلك المرأة أيضا كذلك إذا حبت الرجل. وكذلك المرأة إذا ذكرت الله خالية ففرت عيناها لها الحكم هذا. والمرأة إذا صدقت بصدقة فأخفتها لها الفضل هذا، للرجال والنساء. المرأة صدقت بصدقة، والمرأة إذا حبت الرجل والمرأة حبت لله أو حبت امرأة أخرى، وكذلك المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها، فالحكم واحد. الأصل أن الرجال والنساء سواء إلا ما خصهم الدليل.
سلام. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب إثم الزنا. وقول الله تعالى: ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. حدثنا محمد المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا. وشبك بين أصابعي ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش وعن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال: دعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إثم الزنا. الزنا جمع زاني، باب يعني باب ما يلحق الزنا من الإثم الشديد، والمراد الإثم الذي هو دون كفر، لأن الزاني ليس بكافر بل هو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقول الله تعالى ولا يزنون هذا في وصف عباد الرحمن، وصفهم الله بأنهم لا يزنون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فوصف الله عباد الرحمن بأنهم لا يزنون، بأنهم يبتعدون عن الزنا، فهذا من وصف عباد الرحمن أنهم لا يفعلون الكبائر ولا يصرون عليها. وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا نهى الله عن القربان، وهذا أبلغ من قوله لا تزنوا، قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا نهى عن قربان الزنا، أمر الله تعالى بالبعد بالتباعد عن الفاحشة البعد عنها وعدم قربانها. ثم قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة وما عظم فحشه من المعاصي والذنوب لما فيه من انتهاك العرض ولما فيه من الحاق العار بالمرأة وزوجها إن كانت مزوجة وأهلها، فضرره متعدي، فهو من الفواحش العظيمة، ولهذا سماه الله فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللواط فاحشة، قال الله عن لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم من العالمين، فالزنا من الفواحش واللواط من الفواحش، وهي الذنوب العظيمة التي عظم فحشها. قال سماه ساء سبيلا، لم ساء الطريق طريق الزنا، ساء هذا الطريق قبح وساء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في حديث ثلاث أحاديث، الحديث الأول حديث أنس أنه قال فيما روى عنه عقده لو حدثنكم حديثا لا يحدثكمه أحد بعدي، وذلك لأنه تأخرت حياته رضي الله عنه حتى جاوز المئة، واعتبر أنه قال هذا لأهل البصرة لأنه سكن البصرة في آخر حياته ولا يوجد أحد من الصحابة، تأخرت حياته ولهذا قال لا يحدثكمه أحد بعدي، لأن الصحابة أكثرهم ما توفي وقد تأخرت حياته، قد يكون هذا في البصرة هذا سيدي أحد من الصحابة غيره. قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة، يعني قال أحيانا قال لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، وأحيانا قال وإما قال يعني إما هذا وإما هذا شك، لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء، ست خصال من أشراط الساعة. والأشراط هي العلامات، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، هل يضرج الساعة أن تأتي بغتة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها ودلائلها التي تدل على قربها. وهذه من أشراط الساعة الصغرى، من أشراط الساعة الصغرى أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وهو متلازمة، إذا رفع العلم ظهر الجهل، وهي ظهر الجهل وفي العلم، خاصتان متلازمتان تنشر إحداهما عن الأخرى، إذا رفع العلم أشعر عنها ظهور الجهل. ويشرب الخمر يعني يكثر شرب الخمر ويظهر، ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء، هذا الخصال من أشراط الساعة الصغرى. ورفع العلم وظهور الجهل وقع منذ أزمان طويلة في كثير من الأقطار والبلدان والقبائل، وكذلك شرب الخمر وظهور الزنا. وأما قلة الرجال وكثرة النساء فهذا يكون بسبب الحروب التي تقضي على الرجال، ويكون أيضا بكثرة موالد النساء والإناث لحكمة بالغة، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد في اللغة يلذن به، يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به، خمسين امرأة ما نبلا قيم واحد تلذ به النساء ويذهبن إليه ويقضي حوائجهن و يدافع عنهن ويقوم بشؤونهن، خمسين امرأة تكون مثل ابن عم لهن أو كذا تلوذ بهم قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا أيضا وجد منذ عزمان، وجد في الحروب الآن، الحروب الآن كثير الآن، الحروب الآن تقضي على الرجال. وأما أشراط الساعة الكبار فلم يظهر منها شيء، وإلا تعقبها الساعة، وهي أولها خروج المهدي، ثم الدجال، خروج الدجال في زمن المهدي، ثم نزول عيسى بن مريم في زمن الدجال، ثم خروج أجوج وماجوج في زمن عيسى. هذه أربع متوالية مرتبة متوالية، أولها المهدي وهو رجل من أهل البيت، أهل بيت النبي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنية محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والمقام، وفي ذلك الوقت تكثر الفتن تحصر أهل الحق يكونوا في الشام في ذلك الوقت، تجيئهم الفتن إلى هناك. وفي زمن أهل تحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وآخرها فتح القسطنطينية. إذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بشجر الزيتون خرج الدجال في ذلك الوقت. يخرج الدجال وهو رجل من بني آدم يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، وهو أعور عين اليمنى، كان عينه عربة طافية، يوجد الله على يده خوارق عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاء وامتحان، منها أن يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومنها أن يأمر الخليفة فتتبعه كنوزا كالعسل بالنحل، ومنها أن يسلط على رجل فيقطعه نصفين فيقول قم فيحييه الله فيستوي قائما، ومنها أن معصرة الجنة والنار، ومنها أن يأتي القوم فيستجيبون لدعوته فيصبحون تكثر أموالهم وضروعهم، ويأتي القوم فيردون عن دعوته فيصبح الممحلين ليس بيدهم شيء من أموالهم، ابتلاء وامتحان. ثم في زمانه يخرج يكث الأرض 40 يوم، اليوم كسنة ويوم طول كشهر ويوم كجمعة أسبوع، وسائر الأيام 37 يوم مثل أيامنا. ثم يخرج في آخر مدته، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية وأفضلها، ويقتل الدجال مسيح الهدى، يقتل مسيح الضلالة. ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وهم ثاني من بني آدم، هم ثاني كافرتان، قال أحدهم يأجوج والثاني والأخرى مأجوج من الأجيج، وكثرة الأصوات والاختلاط كثرتهم. فيأمر الله عيسى ومن معه يحل له عيسى أن يتحرزوا بالجبال جبل الطور، ويحل له أن يخرجوا عبادا لي لا يدا لأحد بهم، يعني لا قدرة لأحد بحربهم وقتالهم لكثرتهم عبادة، يعني من العبودية العامة، من العبودية العامة، لأن الكفار عباد الله بمعنى أنهم معبدون مخورون مذللون، أما العبودية الخاصة خاصة بالمؤمن. ثم بعد خروجهم وسادهم في الأرض يدعو عليهم موسى عيسى عليه السلام والمؤمنون، فيهلكهم الله في ليلة واحدة، يصل عليهم نغفا في رقابهم فيموتون، فيصبحون فرسا تموت نفس واحدة، فيكونون كالجبال من كثرتهم في الأرض، تقبل عليهم كالجبال أموات بعضهم فوق بعض. ثم يرسل الله طيرا تأخذهم فتلقيهم في البحر، لو بقوا لأخمت الأرض ومات الناس من روائحهم، لكن الله بحكمته يرسل طيرا كالبخت تأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، وبعد ذلك تكون الحكم لعيسى عليه السلام، تحكم بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحصل فيه الأمان، وترد الأرض بركتها وخيراتها، ويبارك في الرسل، حتى إن اللقحة من الإبل تكفي فئام من الناس جماعات كثيرة، واللقحة من البقر تكفي أيضا قبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي فخذ من الناس فخذ أقل، حتى يستظل جماعة في قحط الرمانة، وحتى لا يكون بين جماعة عداوة، حتى ترعى الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، حتى يلعب الحيات الصبيان بالحيات لا تضرهم، ويمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم يتوفى الله عيسى فيموت الموت الذي كتبه الله ويدفن ويصلي عليه المسلمون، ويبقى الناس على الإسلام، ويحج هذا البيت بعد موسى وبعد عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع صوت الساعة، منها نزع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف، والعياذ بالله إذا ترك الناس العمل به نزع من الصدور ومن المصاحف، ثم وكذلك تهدم الكعبة من صوت الساعة، هدم الكعبة، فيصلي الناس إلى الجهة مدة ثم تنسى الجهة في آخر الزمان، ومن آخر صوت الساعة طلع الشمس من مغربها، وإذا طلع تغلق باب التوبة، والدابة التي تسلم الناس في جباههم، والدابة وطلع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما ما ظهر خرجت الأخرى على أثيها قريبا. الدابة تسلم الناس، المؤمن تسلم سمة نقطة بيضاء في جبهته فيبيض لها وجهه، والكافر نقطة سوداء فيسود لها وجهه، والشمس تطلع من مغربها فلا توبة، ويمكث الناس مدة يتبايعون، يعرف المؤمن والكافر، الكافر وجهه أسود والمؤمن وجهه أبيض، ويتبايع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن بيع هذا يا كافر، معروف المؤمن والكافر، والتوبة أغلق، ليس هناك إيمان جديد. ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تقبل روح المؤمن والمؤمنات، حتى لو كان الإنسان في كبد جبل لدخلته عليه، فلا يبقى في الأرض إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، ومن آخر أشراط الساعة النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقل معهم إذا قالوا، ومن بقي أكلته. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه. صلاة الساعة لا تزال تزيد وتتكاثر، لا تزال تستمر مستمرة صلاة الساعة حتى مع صلاة الساعة الكبار لازال كثيرة. نعم نعم إلى ممكن موجودة مع الكبرى. الحديث الثاني حديث العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. في اللفظ الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. هذا في الرواية ولا يقتل. قال عكرمة: قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه كذا ثم أخرجها هكذا ينزع، فإن تاب عاد إليه هكذا شبك بين أصابعه، فإذا زنى أو سرق أو قتل نزع منه الإيمان كما تنزع يديك شبك هكذا، فإن تاب عاد إليه الإيمان شبك بين أصابعه، فإذا زنى أو سرق أو شرب أو قتل نزع منه الإيمان. والمراد بالإيمان منزوع أو الإيمان المنفي، الإيمان المراد بالإيمان المنفي في الحديث والإيمان الذي ينزع في كلام العباس هو الإيمان الكامل الواجب، لا أصل الإيمان، لا أصل الإيمان، لأن الزاني ليس بكافر، والسارق ليس بكافر، والشارب الخمر ليس بكافر، والقاتل ليس بكافر إلا يستحله، يستحل الزنا أو رأى أن الزنا حلال، اعتقد أن الزنا حلال، أو اعتقد أن السرقة حلال، أو اعتقد أن شرب الخمر حلال، أو اعتقد أن القتل حلال، كفر لا بالزنا ولا بالقتل ولا بالسرقة، بل بهذا الاعتقاد، لأنه كذب الله، استحل أمر معلوم الدين بالضرورة، وكذب الله كفر، كذب الله في تحريم الزنا، كذب الله في تحريم القتل، كذب الله في تحريم شرب الخمر، استحل أمر معلوم الدين بالضرورة تحريمه فارتد، يكون مرتد. أما إذا لم يستحله فعلى الزنا وفعل الخمر والسرقة والقتل، ويعلم أنه حرام، يعلم الزنا حرام، يعتقد أنه حرام، يعلم أن الشرب حرام وأن الخمر حرام وأن القتل حرام، لكن فعل ذلك طاعة لله والشيطان، غلبت نفسه الأمارة بالسوء ففعله، هذا ضعيف الإيمان وناقص الإيمان مرتكب لكبيرة، ونزع منه الإيمان الواجب الكامل وبقي عنه أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام. فهؤلاء أهل الكبائر معهم أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام، وإنما ينفع عنهم كمال الإيمان، خلافا للخوارج الذين والمعتزلة الذين يقولون إن الإيمان نزع منه بالكلية، ليس عنده أصل الإيمان ويخلدونه في النار، هذا هو باطل. لو كان الزاني الخوارج يقول كفر وارتد يستحلون دمه وماله، والمعتزل يكون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر، ويستفقون على تخليده في النار، وهذا باطل، لأنه لو كان كافرا لوجب قتله ولم يقم عليه الحد. إقامة الحد على الزاني والسارق وشارب الخمر والقصف والقتل يدل على أنه ليس بكافر، لو كان كافر لوجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، ولو كان كافرا لما حصل توارث بينه وبين أقاربه المسلمون، والإجماع منعقد على أنهم يتوارثون. وذهبت المرجئة إلى أنه مؤمن كامل الإيمان، المرجئة قالوا الإيمان هو مؤمن كامل الإيمان ولا يضره ارتكاب الكبائر وشعب الكفر شيئا ما دام أنه مصدق يكفي، قالوا كامل الإيمان، وهذا باطل، كل من المذهبين هذا باطل. والصواب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، ينفع عنه كمال الإيمان الواجب ولا ينفع عنه أصل الإيمان، فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن عند أهل الحق، فلا تقول مؤمن وتسكت، لأنك إذا قلت مؤمن سكت وافقت المرجئة، ولا تقول ليس بمؤمن، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وسكت وافقت خوارج المعتزلة. ماذا تعمل؟ قيد في الإثبات والنفي، ففي الإثبات تقول مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن حتى لا تفرق الخارج، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. والدليل على أنه ليس بكافر أن النصوص أثبت له الأخوة، قال تعالى في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل أخا للمقتول، وهذه أخوة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالمتقاتلين حكم عليهم بالكفر لكن الكفر أصغر لا يخرج من الملة، بدليل أن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع القتال، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأهل الحق جمعوا بين النصوص وعملوا بالنصوص من الجانبين، أما الخوارج والمعتزلة فإنهم أخذوا بالنصوص البعيد وأغمضوا عينهم عن النصوص البعيد، أهل زيغ يعملون بعض النصوص ويتركون البعض، والمرجئة عملوا بعض النصوص فهي النصوص البعيد وأغمضوا عينهم عن النصوص البعيد،
لأنهم أهل زيغ. فالقاعدة أن أهل الزيغ يعملون بالمتشابه ويتركون المحكم، وأما أهل الحق راسخون بالعلم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويفسرون المتشابه بالمحكم ويردونه إليه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والحديث الثالث حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزيغ وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. الكلام فيه كالكلام في الحديث السابق. قال: والتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة، من تاب تاب الله عليه. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني هذا أعظم الذنوب، تجعل له ندا يعني مثيلا في العبادة، تجعله مثيلا لله وشريكا لله، تعبده كما تعبد الله، تحبه كما تحب الله، تدعو كما تدعو الله، تخاف كما تخاف الله، تذبح كما تذبح لله. هذا أعظم الذنوب، الشرك، هذا هو الشرك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن أطعم معك. هذه الجريمة الثانية بعد الشرك، جريمة القتل، قتل من؟ قتل الولد. اجتمع فيه كبيرتان: الكبيرة الأولى القتل، وكبيرة الثانية قطيعة الرحم قتل الولد، والكبيرة الثالثة خشية أن يطعم معه. هذا في إساءة ظن بالله، رزقه على الله. فاجتمع فيه ثلاث كبائر: كبيرة الأولى أنه قتل، وكبيرة الثانية أنه قتل الولد ففي قطيعة الرحم، والكبيرة الثالثة أنه قتله من أجل أن يطعم معه فأساء الظن بالله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزقه على الله ليس عليك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا نحن نرزقهم وإياكم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك زوجة جار، هذه كبيرة يسمع فيه كبيرتان: الكبيرة الأولى أنه زنا، والكبيرة الثانية أنه زنا أنه خيانة للجار، خيانة للجار وإساءة للجار. الجار يجب الإحسان إليه، وهذا أساء إليه وخانه في أهله، اجتمع فيه كبيرتان. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال حدثنا واصل عن ديوان عبد الله قال: قلت يا رسول الله مثله؟ قال: عمرو هو ابن علي، شيخ المؤلف عمرو بن علي. وكان حدثنا عن سفيان عن نمش منصور واصل عن ابي وائل عن ابي يسرى قال: دعه. وفي اللفظ الاخر في الحديث انه قال: ثم فانزل الله تصديقها من سوره الفرقان: والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. عليه الصلاة والسلام ذكرت الجرائم الثلاث التي ذكرت في الحديث. نقل الحافظ على الترمذي رحمه الله مذهب السنة والجماعة في نفي الإيمان، وأن المراد نفي كمال الإيمان. قال الترمذي بعد تخريج حديث أبي هريرة وحكاية التأويل: لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا والسرقة والشرب، يعني ممن يعتد بخلافه. قال: وقد روي عن أبي جعفر عن الباقر أنه قال في هذا: خرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني الزاني خرج من الإيمان للإسلام، يعني أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام، فإذا خرج من الإيمان بقي في الإسلام. وهذا يوافق قول الجمهور إن المراد بالإيمان هنا كماله لا أصله، والله أعلم. يعني مقصود أنه خرج من الإيمان بقي للإسلام أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان، ولكن يسمى مسلم. فالعاصي يسمى مسلم بإطلاق ولا يسمى مؤمن بإطلاق، خرج من الإيمان الكامل، فلا يقال مؤمن بإطلاق. متى يقال مؤمن بإطلاق؟ إذا أدى الواجبات ترك المحرمات. أما إذا قصر في الواجبات تفعل المحرمات لا يسمى مؤمن بإطلاق، يسمى مسلم. خرج لأن دار الإسلام أوسع، يقال خرج من الإيمان ودخل وبقي على الإسلام، لأن الإيمان أخص، فلا يطلق على العاصي إلا بالطيب. أما الإسلام يطلق على العاصي والمطيع. نعم. هذا نقل الحافظ عن المهلب أنه قال اللواط وكذلك الشرب انه اعظم من هذه الثلاثه، ورد عليه. قال ابن بطال عن المهلب: يجوز ان يكون بعض الذنوب اعظم من بعض من الذنبين المذكورين هنا في الحديث بعد الشرك وهو القتل والزنا، لانه لا خلاف بين الامه ان اللواط اعظم اثما من الزنا. فكانه صلى الله عليه وسلم انما قصد الاعظم هنا ما تكاثرت مواقعته ويظهر الاحتياج الى بيانه في الوقت، كما وقع في حق وفد عبد القيس حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق بالاشتباه لفشوها في بلادهم. ثم اجاب عن الحافظ قال: قلت وفيما قاله نظرا من أوجه، أحدها ما نقله من الإجماع، ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد، بل المنقول عن جماعة عكسه، فإن الحد عند الجمهور والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا. يقول حد اللواط مقيس على الزنا والمقيس عليها أشد أعظم, فاللواط يقتل قياسا على الزاني والمقيس عليه أعظم من المقيس أو مساوي. والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به أو رجل هو ضعيف. وأما ثانيا فما من مفسدة فيه يعني في اللواط إلا ويوجد مثله في الزنا وأشد, ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث يذكر أن تزاري حليلة جارك يعني. فإن المفسدة فيه شديدة جدا ولا يتأتى مثله في الذنب الآخر, وعلى التنزل فلا يزيد, لا يزيد يعني اللواط عن. وأما ثالثا ففيه مصادرة للنص الصريح على الأعظمية من غير ورود إلى ذلك, لأن الرسول أخبر أن هذه أعظم الذنوب, فكيف يقال أن اللواط أعظم وصادم النص. وأما رابعا فالذي مثل به من قصر الأشبة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض الماهية لمفتي عبد القيس ترك الأشبة, وليس فيه تصريح ولا إشارة بالحصر للإقتصادي. والذي يظهر أن كل من الثلاثة يعني الشرك والقتل والزنا ترتيبها في العظام على ترتيبها في العظام, أولها الشرك ثم القتل ثم الزنا. نعم على هذا لأنه أيضا يتعلق لأن الرسول أخبر هذا أولا, ولأن يعني العار قد يكون أكثر وقد يكون تسبب في إيجاد أولاد شرعيين الزنا خلاف اللواط صلى الله عليه وسلم. كل حال كل منهما فاحش, كل سماه الله فاحش, هذا سماه الله فاحش, هذا سماه الله فاحش. والزاري والقاتل واللوطي يقتل على كل حال, أجمعوا على أنه يقتل في خلاف كيفيته, قيل يقتل قيل يفعل به كما يفعل بالزاني يرجع, وقيل يحرق بالنار, وقيل يقتل بالسيف, وقيل يلقى من أعظم من أعلى شاهق في البلد ثم يدفع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. المقصود أنه يقتل على كل حال, لكن اختلف العلماء والصحابة في كيفية قتله. نعم أو المقصود هذا في خلاف بين الصحابة والعلماء اختلفوا فيه. نعم ما في إذا رآه يذوب ويجلس في مكانه ثم يأتيه ويقتله, الذوب ما يلزمه القتل. لا إذا رآه ذاب ثم يصل إليه فيقتله بعد الذوبان. يذوب إيش معنى يذوب؟ يعني كأنه يسمع أنه مات من الذوبان. كما يعني أنه يعني مثل ما تقول لصق بالجدار وتأثر ولا يتحرك, فجاء فقتله ضربه في السيف قتله. نعم لا بأدلة الأربعة هي مرتبة وباقي غير مرتبة. الأربعة الأولى مرتبة, المهدي في زمانه يخرج الدجال معروف من أدلة الحديث أنه هو إمام الزمان المهدي, ثم الحروب بعد الحروب يخرج الدجال, ثم إذا خرج الدجال نزل عيسى معروف أن الدجال سبقه في الترتيب ثم يقتله, ثم بعد قتله يخرج يوم المجوز. هذه مرتبة أربعة والباقي غير مرتبة, إلا أن من آخرها طلوع الشمس من مغربها المصر المتأخرة والدابة, وآخرها النار. أما البقية هذه الله أعلم كيف ترتيبها, حدم الكعبة والدخان الذي دخان بين السماء والأرض يملأ ما بين السماء والأرض, يصيب من كهنة الزكاة ويصيب من الكافر خلق العظيم يدخل في منخريه وأنفه, فالدخان وهدم الكعبة ونزل القرآن من الصدور, وهذه الله أعلم ترتيب هدم الكعبة ونزل القرآن من الصدور الله أعلم ترتيب نعم اسم هذا اسم سمي المهدي مثل ما يسميه أهله, أقول سمي الله أعلم, لكنه سمي يعني هل أهله يعني ألهمه الله يسموه المهدي لما سيكون فيما بعد أو أنه اسم الله أعلم, يعني هل اللقب يعني ما يقتضي إلا بالكبر, يعني هذا يقتضي الكلام يقتضي أنه ما يقتضي إلا بالكبر, قد يكون هذا سمي في الصغر. نعم
صنعين. ذكرتم في قوله يرفع العلم ذكرتم المقصود به العلم الشرعي, وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم, والحديث فيه فائدتان, الأولى عالم من أعلام النبوة, والثاني التحذير من هذه الأمور.
نعم المراد العلم الشرعي, هذا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان الشرع وليس المراد العلوم التجريبية والعلوم الدنيوية والعلوم الزراعة والهندسة والطب والصيدلة, هذه تسمى علوم لكن ما تسمى علم بإطلاق. العلم إذا أطلق ينصف إلى العلم الشرعي, والعالم إذا أطلق ينصف إلى العالم الشرعي. أما إذا أريد عالم غير شرعي لا بد من قيد, فيقال عالم طب علم طب، عالم زراعة، علم زراعة، عالم فلك، عالم صيدلة، هذا هو الأصل. لكن انعكست القضية الآن، صار الناس يطلقون على يقول علماء الفلك وعلماء علماء يسمونهم علماء بإطلاق، انعكست المفاهيم. صار الناس الآن يسمون علماء علماء الطب وعلماء الهندسة يسمونهم العلماء، علماء الفلك يسمون علماء. والأصل أنه العلم إنما إذا أطلق يصرف إلى العلم الشرعي، والعلماء إنما أخى الله بعباد العلماء، العلماء الشريعة، العلماء بالله وبدينه وبشرعه، هذا العلم. أما إذا أريد غيره فإنه يقيد، لا بد من قيد. العالم طب، علم طب، هذه العلوم يعني علوم دنيوية، ما في مانع أن الإنسان يتعلمها من أجل الدنيا ومن أجل الوظيفة ومن أجل طلب الرزق، لكن إذا حسنت نيته ويفرض الكفاية على الأمة حتى يستغنى الناس عن غيرهم، إذا حسنت نيته وأراد من ذلك يستغنى المسلمون عن غيرهم، هذا يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية ويثاب. لكن العلم الشرعي هو الذي ورد فيه النصوص بفضله وثوابه ترتيب الأجر عليه، إنما هو على العلم الشرعي، هو الذي لا يجوز الإنسان أن يتعلمه من أجل الدنيا، يتعلم علم ما يثاب بوجه الله، لا يتعلمه ولا يصيب بأرض من الدنيا إلا رائحة الجنة. هذا معلوم أن المراد العلم الشرعي. أما العلوم الدنيوية هذا شأنها آخر، كل إنسان يكون طبيب أو صيدلي أو مزارع أو طبيب فلك، أو يكون يتعلم مثلا نجارة أو الحدادة أو السباكة أو الكهرباء أو الكنبنة، كل هذه علوم دنيوية، لكن إذا حصلت نية يؤجر عليها. ونعم يفيد أمر آخر، يفيد هذا أن هذا الأمر واقع، واقع في الأمة، فعلم العالم نبوة ودليل على نبوته. ويفيد أيضا التحذير، تحذير من هذه الأمور، تحذير من الزنا، والتحذير من هذه الأعمال، تحذير من الجهل، التحذير من شرب الخمر، مثل قولنا لا يشربن ناس من أمة الخمر ثم يغرس بها، لا يستحي لا سهل قوم لا يشربن من أمة الخمر، وما جاء في الحديث من استحلال الزنا وشرب الخمر. هذا يدل على أمرين، الأمر الأول أنه في عالم من عالم النبوة، وأن هذا الأمر لا بد أن يقع في الأمة، والأمر الثاني التحذير، التحذير من هذه الأعمال، أن تحذر أن تكون من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، وهي واقعة في الأمة، لكن انجو بنفسك، احذر أن تكون منهم، ليكون من أمة في قوم يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف، الحرى الزنا والخمر، هذا في أن هذه الأمة هذه الأمور واقعة، تستحلها قوم هذه الأمة، وفيه التحذير منها، يعني انجو بنفسك واحذر أن تكون منهم. الذكر هو العلم، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا يخاطب الله، خاطب الله الناس في أمور الشرع. أما في أمور هذه معلومة على الناس، معلوم أن الناس يسألون هذا الطب ما يحتاج إلى إرشاد، إذا صار الإنسان مريض يسأل الطب، إذا كان أمور التجارة يسأل هذا التجارة، هذا معلوم على الناس، ما يحتاج يعلمهم أمور الدنيا. إذا أراد يشتري السيارة ما يروح يسأل العالم، طالب يقول كيف وش السيارة وش السيارة وش موديلها وش كذا، يروح طالب العلم، لا ما يروح، يروح للمعارض يسأل أهل التجارة معروفة، كل له اختصاص. نعم.
باب رجم المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته فحده حد الزاني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: فهل سورة النور؟ قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن.
نعم، هذه الترجمة معقودة لرجم الزاني، رجم المحصن. قال: باب رجم المحصن. والمحصن هو الذي قد تزوج، المتزوج والإحصان يطلق على معاني، يأتي الإحصان بمعنى العفة، قال محصن من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لا يأتوا بأربعة شهود، يعني العفيفات التي لا يخطب بالهن الزنا، ويطلق الإحصان ورد به التزويج وهو مرد هنا، ورد محصن يعني المتزوج الذي قد تزوج ولو في عمره مرة ولو لم يكن معه زوجة، هذا يسمى محصن، الذي تزوج ولو في عمره مرة ولو لم تكن معه زوجة يسمى محصن. ويطلق أيضا الإحصان على الإسلام كالأمة، الأمة إذا كانت محصنة إذا كانت مسلمة، فهذا ويطلق أيضا على الحرية، هذه كلها معاني الإحصان، على الحرية وعلى الإسلام وعلى التزويج وعلى العفة، والإحصان هو المنع، أصل الإحصان هو المنع، لأن كل من هذه الأشياء تمنع من الفاحشة، العفة تمنع من الفاحشة، التزويج تمنع من الفاحشة، والإسلام تمنع من الفاحشة، والحرية تمنع من الفاحشة. ولهذا لما أخذ البيعة على النساء ألا يزنين، لما بايعهن يا أيها النبي إذا جاءك المرأة وبايعنك على يشرك بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لما أخذ البيعة هو من ربي هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول أو تزن الحرة، قال ألا تفعل أو تزن الحرة، هل يعني يمكن تزن الحرة؟ ما يمكن، ما يزن إلا الأمة، أما الحرة فلا، فالحرية تمنع من الزنا. والمراد هنا التزويج، باب رجم المحصن يعني المتزوج الذي قد تزوج ولو في العمر مرة، هذا يسمى محصن حده الرجم. فالزاني له حالتان، الحالة الأولى أن يكون محصن وهو الذي قد تزوج ولو في العمر مرة ولو يكون معه زوجة، هذا حده الرجم. والثاني الذي لم يحصن وهو الذي لم يتزوج، لم يسبق أن تزوج، يسمى بكر، هذا حده 100 جلدة ويغرب عام. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن وجاءت السنة بأنه يغرب عام في هذه العبادة، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 والرجم، والثيب بالثيب جلد والرجم، البكر بالبكر جلد 100 وتغرب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ثم نسخ الجلد في حق الثيب. وهذا تفسير لقوله تعالى واللاتي فامسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو جعل الله لهن سبيلا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا في حديث عبادة، قال خذوا عني خذوا عني، جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا البكر الذي لم يتزوج، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ثم نصف الرجم. فإذا الزاني له حالتان، حالة الإحصان وحالة عدم الإحصان، حالة الإحصان وهو الزواج بعد الزواج هذا يرجم بالحجارة حتى يموت، والحالة الثانية حالة عدم الإحصان وهو البكر، هذا يجلد من الجلدة ويغرب عام، سفر عن البلد التي وقع فيها فاحشة سنة كاملة. البكر يعني الذي لم يتزوج، لا ما ليس المراد هنا، المراد بالبكر رجل أو امرأة المتزوج، هذا يسمى بكر. بالزنا كل هذا المقصود خلاص، الزاني سواء زال بكرة أو زال بكرة، سواء زال ببكرة أو بثيب، هذا يعتبر محصن عليه الرجل مطلقا، إذا كان تزوج يعني قبل الزنا، إذا كان تزوج قبل الزنا ثم زنا ببكرة وبثيب فعقوبته إيش؟ الرجم. وإذا كان لم يتزوج سابقا ثم زنا بثيب أو ببكر فعقوبته يجلد 100 ويغرب عام. نعم هي العبد تسمى بكر الآن، تسمى بكر لكن يتعامل معاملة البكر، لأن الزنا ما يعتبر. نعم هي الآن تسمى بكر الآن، ما تزوجت، هذا الزنا ما يعتبره الإسلام. نعم إيش إيه حكمه؟ نعم في خلاف، قيل صواب وقيل تحبس، لأن يحتاج إلى الغرب مع وليها، قيل تحبس صلاة. نعم نتزوج إيش؟ لا بد من الدخول، لا بد يكون دخلا، أما إذا لم يدخل فلا يعتبر محصن. وقال الحسن من زنى بأخته فحده حد الزنا، يعني أنه ولو إذا زنى بأحد محارمه والعياذ بالله حده حد الزنا، يعني وإن كان الزنا في بأحد المحارم أغلط وأفحش وأشد، وكذلك الزنا بحلية الجار الحكم واحد ما يزاد عليه، حكم واحد، إن كان ثيبا رجم، وإن كان محصن، ثيب هو المحصن يسمى ثيب يسمى محصن، إن كان ثيبا رجم، وإن كان بكرا جلد، والبكر هو الذي لم يتزوج، والثيب أو المحصن هو الذي يتزوج. الحسن يقول من زنى ولو بإحدى محارمه فلا يختلف الحكم. ما يقال إذا زنى بإحدى محارمه تغلب عليه العقوبة، العقوبة واحدة. زنى بإحدى محارمه عقوبة واحدة، وإن كان الزنا أعظم وأغلظ وأشد إثما فإن العقوبة واحدة. إن كان بكرا جلد 100 جلدة وغرب عاما، وإن كان طيبا يعني محصنا رجم. وكذلك من زنى بحرية تجارة حكم واحد وإن كان أشد وأغلظ. وأراد البخاري بذلك الرد على من قال إذا زنى بإحدى محارمه فإنه يرجم مطلقا ولو كان بكرا. لا، الصواب أنه لا يرجم إذا كان بكرا ولو كان الزنا بإحدى المحارم أشد وأغلظ. ما ذكر فتح أحد الحديث الأول عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله. الشاهد الشاهد أنه رجمها بسنة أن السنة هي الرجم. قد رجمتها بسنة رسول الله دل على أن الزانية الثيب ترجم. وحديث الثاني حديث عبد الله بن أوفى قال هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. الشيباني يسأل قلت فهل قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري، لأن سورة النور فيها عقوبة الزاني البكر، الزاني والزاني فيجلد كل واحد منهم 100 جلدة. يعني إن كانت قبله، إن كان الرجم قبل سورة النور فالنور معناها قد تكون ناسخة للرجم، فليس هناك إلا الجلد. وإن كانت بعده فمعناها أن الرجم متأخر. فقال لا أدري. والصواب أنه لا معارضة أن بعد النور، وأن الرجم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجم باقي. وآية النور فيها جلد البكر، والرجم جاء في القرآن لكن نسخ لفظه. في آية نسخت كانت في سورة النور والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة لكان من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة يعني اللذان قد تزوجا، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة لكان من الله والله عزيز حكيم. هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، كانت آية منسخة. وتقال ما نسخ من آية أنسى يأتي بخلمنا أو مثلها. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يعني من بني أسلم القبيلة المشهورة هو ماعز رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات كل مرة يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي من الجانب الآخر. فلما شهد على نفسه 4 شهادات أمر به رسول الله فرجم. قال الروي وكان قد أحصن يعني قد تزوج. هذا الشاهد للترجمة دل على أن الذي يرجم هو المحصن. اختلف العلماء هل يشترط يعني 4 شهادات؟ قال بعضهم يشترط 4 شهادات لهذا الحديث، وتقول 4 شهادات مقام 4 شهود. يجب الزنا بأحد الأمرين، إما 4 شهود يشهدون بأنه رأوه يفعل الزنا الميت في المكهلة، أو يشهد على نفسه 4 شهادات. وقال آخر من العلم لا يشترط 4 شهادات، يكفي الإقرار ولو مرة واحدة. وسبق أن إقامة الحد طهارة للإنسان، طهارة يكفر بها هذا الذنب، والله تعالى أكرم من يجمع له بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. في حديث عبادة الصامت لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الناس قال ألا يزنوا ولا يسرقوا ولا يشربوا الخمر ولا يتبوا ثانية، قال فمن فعل شيئا من ذلك أو شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، دل على كفارة. ومن فعل شيئا من ذلك ولم يؤخذ فأمره إلى الله، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه تحت مشيئة الله. نعم. والتوبة طهارة، التوبة طهارة وإقامة الحد طهارة، كل منه طهارة. ماعز رضي الله عنه سمع فيه أمران مطهرة، تاب وكذلك الغامدية، كل تابوا وطلبوا إقامة الحد من النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى للإنسان ألا يطلب إقامة الحد عليه بل يتوب فيما بينه وبين الله، لأن ماعز لما أذلقت الحجارة كما سيأتي هرب فلحقوه فرجموه، فقال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ولما قال رجل مع أخساه والله قال انظروا إلى، قال بعضهم انظروا إليه، جاء فشهد العاصي فرجم كما يرجم الكلب. قال النبي في بعض الروايات إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. نعم. في إيش؟ ظاهر محل نظر، محل تأمل، ظاهر الحديقة شهد على نفسه 4 شهادات لكن أعرض عنه حتى شهد 4 شهادات، هذا قول قوي يعني، وأنه يدرع الحد إذا شهد نفسه يعرض عنه حتى باب التأكد، وأن الحد لا يقام إلا بعد اليقين والتأكد، لأنه هو أقر على نفسه وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وأنكر الخوارج الرجم وهذا بجهلهم. الرجل أجمع عليهم المسلمون إلى الخوارج. الخوارج قالوا ما ترجم ما يرجم, ولأنها مذهبهم أنه لا يأخذ إلا بالقرآن. قال الرجل نسي في القرآن ليس هناك رجم, ما فيه إلا الجلد, وهذا من جهلهم وضلالهم. كذلك بعض المعتزلة, وليس لهم دليل لأنه لو يذكر في القرآن. نعم نعم نعم, بعد التزوج صواب أنه يكون محصن, ولو قلوا بأمها وكتابية. شوف كلام الشارح, واختلفوا في آخر السطر السطر الثاني, اختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه يصيبها في صفحة 17 السطر آخر السطر السطر الثاني قبل الأخير. اختلفوا إذا دخل بها
وادعى أنه لم يصبها, قال حتى تقوم البينة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له منها ولد. وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين واختلف في الوطء لم يصدق الزاني ولو لم يمضي لهما إلا ليلة, وأما قبل الزنا فلا يكون محصنا ولو أقام معها ما أقام. واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه, فقال الأكثر نعم. وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية, فقال إبراهيم وطاووس والشعبي لا تحصنه. وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام, أخرجهم ابن أبي شيبة. وعن جابر بن زيد وابن المسيب تحصنه.
يعني في خلاف, يعني تزوج كتابية أو دمصية هل يكون محصن أو يكون محصن؟ الصواب أن يكون محصن. نعم, وكذلك الأمة. نعم نعم.
وبه قال عطاء سعيد بن جبير. وقال ابن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم, ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن,
يستدلوا بهذا وهم مذهب باطل. نعم.
وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج, واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم وكذلك الأئمة بعده, ولذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله في أول حديث الباب ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الصفحة الثانية بعده قوله رجمتها بسنة رسول الله في وسط الصفحة,
قوله رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, زاد علي بن الجعد وجلدتها بكتاب الله, وزاد إسماعيل بن سالم في أوله عن الشعبي قيل لعلي جمعت حدين فذكره, وفي رواية عبد الرزاق أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة, قال الشعبي وقال أبي بن كعب مثل ذلك, قال الحازمي ذهب أحمد وأسحاق وداود بن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم, وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضا لا يجمع بينهم.
وهذا هو الصواب, الصواب لا يجمع له, يكفي المحصن يكفي الرجم. أما قول رواية عن أحمد وداود أنه يجمع له بين الأمرين فهذا الصواب أنه منسوخ, الجلد في حق المحصن منسوخ, وإنما يكفي بالرجم. نعم.
وذكروا أن حديث عبادة منسوخ, يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ الثيب بالثيب جلد مئة, والرجم والبكر بالبكر جلد مئة, والنفي والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز.
يعني هذا يعني حديث عبادة فيه أنه الثيب بالثيب جلد مئة والرجم يجمع بين الأمرين, لكن الناسخ له أن النبي رجم ماعز الغامدي ولم يجدهما قبل ذلك, اكتفى بالرجم. نعم.
والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلد. قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساكت عن الثيب, والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت, فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب الرجم, وذلك صريح في حديث عبادة, ثم نسخ الجلد في حق الثيب, وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم, وذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم. وقال ابن المنذر عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي, وقد ثبت بالجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبي, وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل, فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال. وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عرض إجابه العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة, فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوط, قال فكذا ينبغي أن يجاب هنا. قلت وبهذا ألزم الطحاوي أيضا الشافعية ولهم أن ينفصلوا, لكن في بعض طرقه حج عن أبيك واعتمد.
على كل حال يعني هذه المناقشات الصواب في هذا كما سبق أن الثيب لا يجمع بين الرجم والجلد, وهذا هو الصواب ظاهر الحديث ماعز الغامزية واليهودية. الحديث ظاهر لو كان جلد قبل ذلك لنقل، دل على أن الجلد في حق الثيب منسوخ. نعم.